اللهم عجل فرجه ومخرجه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من هدي الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أحباءنا المستمعين ورحمة الله وبركاته. روي عن الأسترابادي في كتاب تفسير البرهان عن الإمام الحسين عليه السلام في قول الله عز وجل: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال: وما القرابة التي أمر الله بصلتها وعظم حقها وجعل الخير فيها؟ قرابتنا أهل البيت الذين أوجب حقنا على كل مسلم. روى محمد بن الأشعث في كتاب الجعفريات عن الإمام الحسين عليه السلام أنه كان يستحب الوصية بالخمس ويقول: إن الله تبارك وتعالى رضي لنفسه من الغنيمة بالخمس. وقال علي بن أبي طالب عليه السلام: الخمس، والخمس اقتصاد، والربع جهد الورثة، والثلث حي. روي عن اليعقوبي في كتاب تحف العقول: وقف الحسين بن علي عليه السلام بالحسن البصري والحسن لا يعرفه، فقال له الحسين عليه السلام: يا شيخ، هل ترضى لنفسك يوم بعثك؟ قال: لا. قال: فتحدث نفسك بترك ما لا ترضاه لنفسك من نفسك يوم بعثك؟ قال: نعم، بلا حقيقة. قال: فمن أغشت لنفسه منك يوم بعثك وأنت لا تحدث نفسك بترك ما لا ترضاه لنفسك بحقيقة. ثم مضى الحسين عليه السلام، فقال الحسن البصري: من هذا؟ فقيل له: الحسين بن علي عليهما السلام. فقال: سهلتم علي. مستمعينا الأفاضل، إليكم الآن بعض الأبيات الشعرية المروية عن الإمام الحسين بن علي عليهما السلام، وهي في التحذير من العلو في الأرض. قال عليه السلام: ولم يطلب علو القدر فيها وعز النفس إلا كل طاغي، وإن نال النفوس من المعالي فليس لنيلها طيب المساغي. إذا بلغ المراد علا وعزا تولى واطمحل مع البلاغ، كقصر قد تهدم حافتاه إذا صار البناء إلى الفراغ. أقول وقد رأيت ملوك عصري ألا لا يبغين الملك باغي. أيها الأفاضل من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، كنتم مع برنامج من هدي الحسين عليه السلام. شكرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 14 من صفر عام 1443 هجري قمري، والمصادف 30 من شهريور عام 1400 هجري شمسي، والموافق 21 من أيلول سبتمبر عام 2021 ميلادي. في 14 من صفر عام 1385 للهجرة توفي الفقيه والعلامة آية الله السيد حسن التهامي، وقد ولد التهامي عام 1314 في مدينة بيرجند بشرق إيران، وبدأ بدراسة العلوم الدينية في أول شبابه، ثم سافر إلى مدينتي مشهد المقدسة في إيران والنجف الأشرف بالعراق لدراسة العلوم الدينية، وبعد بلوغه درجة الاجتهاد رجع إلى مشهد المقدسة لينشغل في تدريس العلوم الدينية، وقام بتأسيس مدرسة معصومية للدراسات الدينية، ومن أبرز إنجازاته تأسيس مكتبة كبيرة وثلاثة مساجد. في 14 من صفر عام 632 للهجرة توفي في حلب بسوريا الفقيه والقاضي والمؤرخ بهاء الدين يوسف بن رافع بن تميم بن شداد الأسدي الموصلي، وقد ولد ابن شداد عام 539 في مدينة الموصل بشمال العراق، وتلقى فيها دراسته الدينية، وتمكن من حفظ القرآن الكريم في صباه، ودرس علوم الحديث والتفسير، وكان من كبار الأساتذة في هذا المجال. ثم سافر ابن شداد إلى مدينة بغداد ليشتغل في تدريس طلبة العلوم في المدرسة النظامية ببغداد، وبعد ذلك سافر إلى بلاد الشام واشتغل في مسند القضاء، وكتب هناك كتابا حول الجهاد وآدابه وأحكامه، وشارك إلى جانب قوات المسلمين إبان الحروب الصليبية. ومن أبرز مؤلفات ابن شداد النوادر السلطانية ودلائل الأحكام في مجال الأحاديث الفقهية، ويشتمل على 4 مجلدات، وكتاب العصا حول سيرة حياة النبي موسى عليه السلام. وأخيرا وفي 21 من أيلول سبتمبر عام 1792 ميلادي أعلن إقامة النظام الجمهوري في فرنسا وإلغاء النظام الملكي، وقد تولى مجلس المؤسسين في فرنسا إدارة شؤون البلاد وحكم على الملك لويس 16 بالإعدام، فتم تنفيذ الحكم في كانون الثاني عام 1793 بإعدام الملك بالآلة القاطعة الجيوتين، ومن بعده أعدم باقي أفراد عائلته. وقد استمرت فترة الجمهورية الفرنسية الأولى قرابة 12 عاما، قسمت إلى 3 دورات، وفي عام 1804 قاد القائد الفرنسي نابليون بونابرت انقلابا وأطاح بالنظام الجمهوري وأعاد النظام الملكي إلى فرنسا. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
حكايات جحا،
ترائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
من جديد أيها الأصدقاء، في فقرتنا الأولى سوف نكون مع قصة اليوم.
موضوع قصة اليوم يا أصدقاء سيكون عن كتمان أسرارنا الخاصة،
وكلنا نعلم يا جنان أن السر والأسرار شيء مهم في حياتنا.
أكيد.
ولذلك علينا أن نحرص على عدم قول أسرارنا وعلى كتمانها أيضا.
نعم يا حنان، حتى لا يعرف بها أي أحد مهما كان، وإلا سوف نكون معرضين للسخرية من الآخرين وربما إلى مشاكل أخرى.
إذن يا جنان هيا بنا لنستمع إلى قصة اليوم مع الخالة هدى.
نعم أكيد، هيا بنا إلى الخالة هدى. أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
Thank you. السلام عليكم أحبائي، أهلا ومرحبا بكم في قصتي هذا اليوم. كان يا ما كان هناك دب صغير أبيض اللون يلعب ويمرح في الغابة دائما. في يوم وهو عائد إلى بيته شاهد عصفورا صغيرا وهو يبكي، فسأله الدب وقال له:
ها ما بعملك يا عصفور؟
لا شيء لا شيء يا دبدوب.
كيف لا شيء وأنت تبكي؟ ها
قلت لك لا شيء، صدقني لا شيء.
لا 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 سوف لن أتركك حتى تقول لي ما بك
يا دبدوب. في الحقيقة أنا خائف من الذهاب إلى البيت.
ولماذا يا عصفور؟
لأنني حصلت على درجات ضعيفة جدا في الامتحان. ولو عرف بذلك أصدقائي فسوف يسخرون مني.
ولماذا حصلت على درجات ضعيفة يا عصفور؟
لقد كان أبي ينصحني دائما أن أقرأ، لكنني كنت أفضل اللعب دائما على القراءة.
إذن هذا هو تقصيرك يا عصفور.
نعم أنا أعترف، لقد كنت مقصرا جدا في تحضيري للدروس.
حسنا اسمع يا عصفور اسمع.
ديك ديك ديك. نعم يا دبدوب نعم.
سوف أقرأ أنا لك دروسك يوميا بشرط أن تعيدني ألا تنشغل مرة أخرى في اللعب. حسنا.
يا إلهي أعدك أعدك يا دبدوب.
ولو سألك أحد فلا تقل له شيئا.
أنا أشكرك أشكرك كثيرا يا دبدوب.
هيا هيا إذن عد إلى البيت لتبدأ بقراءة دروسك، وسوف آتي بعدك لأساعدك بعد أن أذهب إلى البيت أولا.
إذن إلى اللقاء.
إلى اللقاء يا عصفور. إلى اللقاء.
وهكذا يا أحبائي عاد دبدوب إلى البيت، ولكنه وصل متأخرا قليلا. فقالت له أمه:
يا دبدوب لقد تأخرت يا حبيبي.
السلام عليكم يا أمي.
عليك السلام، تعال لتناول شيء من الطعام يا دبدوب.
حاضر حاضر يا أمي حاضر.
مرحبا يا دبدوب.
أهلا دبدوب أهلا.
هل يمكن أن تساعدني يا دبدوب؟
أساعدك؟ وكيف تريدين أن أساعدك؟
ولكن قبل كل شيء أرجوك أن لا تقول لماما.
حاضر يا دبدوب حاضر، ولكن كيف سأساعدك؟
كنت أحاول تنظيف البيت وفجأة سقطت المزهرية من يدي وكسرت.
أصحيح ما تقولين؟ ها؟
نعم يا دبدوب، لذلك فكرت أن أشتري مزهرية جديدة قبل أن تكتشف ذلك أمي.
وأنا لا أشجعك على ذلك يا دبدوب، يجب أن تقولي لأمي وتعترفي أمامها، هذا أفضل من إخفاء الحقيقة صدقيني.
ولكني لا أجرؤ أن أقول لها. سامحني يا دبدوب لا أقدر على ذلك.
حاضر حاضر سوف أذهب إلى أحد أصدقائي، ثم لما أعود سوف أشتري لك مزهرية جديدة يا دبدوبة.
أرجوك يا دبدوب لا تتأخر عني، فربما تكتشف حسنة. أمي ذلك وتعاقبني.
لا عليك لا عليك يا دبدوبة، سوف أحل لك المشكلة ولا تهتمي.
شكرا لك يا دبدوب شكرا لك.
إلى اللقاء إلى اللقاء
إلى اللقاء.
وهكذا يا أحباء الحلوين ذهب دبدوب إلى صديقه العصفور لكي يساعده في تحضير الدروس. تعالوا يا أحبائي نتعرف على ما جرى بعد أن ذهب دبدوب إلى العصفور، وهل اشترى مزهرية لأخته دبدوبة مثل ما وعدها؟ إذن تعالوا لنستمع إلى ما تبقى من القصة.
تينك 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 يا دبدو.
نعم يا عصفور.
لا أعرف كيف أشكرك. لقد بدأت فعلا أحب قراءة الدروس وتحضير واجبات المدرسية، وهذا يعود لفضلك أنت.
لا لا يا عصفور، أنا لم أفعل لك شيئا، أنا فقط جئت لكي تشعر بالإطمئنان معي وأنت تقرأ دروسك.
لا، أنت شرحت لي مواضيع كثيرة تيك 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 تيك، لم أكن أفهمها من قبل.
المهم أنك سوف تستمر في القراءة ولا تنشغل باللعب يا عصفور.
نعم نعم يا دبدوب، لقد بدأت أعرف أنني كنت مخطئا لما تركت القراءة وانشغلت باللعب.
والآن يا عصفور أنا ذاهب، اسمح لي يا عصفور بالذهاب.
لكن يا دبدوب، هل ستأتي غدا أيضا لكي تقرأ معي بقية الدروس؟
يا عصفور
ماذا؟
سوف أستمر بالمجيء يوميا لنقرأ الدروس معا حتى تحصل على الدرجات الجيدة.
لا أنسى فضلك يا دبدوب، أنت طيب جدا.
شكراً.
وأتمنى أن يكون هذا الأمر سرا بيننا مثل ما وعدتني أنت أيضا.
تأكد يا عصفور أنني لم أقل لأحد من الأصدقاء، وسوف تكون مفاجأة بالنسبة لهم حين تحصل على أعلى الدرجات يا عصفور.
أشعر بالفرح والسعادة وأنت تقول لي أحصل على أعلى الدرجات.
أنا متأكد أنك ستحصل على أعلى الدرجات يا عصفور ما دمت تقرأ وتحضر واجباتك المدرسية يوميا.
نعم.
أحسنت يا عصفور.
أحبائي، بعد أن أكمل دبدوب قراءة الدروس مع العصفور عاد إلى البيت بسرعة، ولما طرق الباب فتحت دبدوبة له.
نعم نعم أنا قادمة.
هيا افتحي يا دبدوبة. هيا
قلت لك نعم أنا قادمة.
يا دبدوبة أين أمي؟ ها
قل لي، هل جئت بالمزهرية؟
وهل تظنينني أنسى ذلك؟ ها؟
صحيح؟
نعم.
كم أنت رائع يا دبدوب.
شكرا
أنت
لك.
فعلا أخي وأنا أحبك كثيرا.
دبدوبة يا دبدوبة.
نعم يا أمي.
اذهبي بسرعة، ربما تريد أن تسألك عن المزهرية يا
دبدوبة. يا دبدوبة يا دبدوبة.
نعم نعم يا أمي.
هل عاد أخوك دبدوب؟
نعم يا أمي، لقد عاد قبل قليل.
وأين هو الآن؟
إنه حاضر معي الآن.
دبدوب يا دبدوب، أين أنت؟
نعم يا أمي نعم.
تعال إلى هنا أرجوك يا دبدوب، تعال إلى هنا.
حسنا.
ماذا تريد منك أمي يا ترى؟
لا أعرف، لنذهب أنا وأنت وسوف نعرف ماذا تريد.
أين أنت يا دبدوب؟
نعم نعم يا أمي أنا قادم.
وفعلا يا أحباء الحلوين، ذهب دبدوب إلى أمه، ولما صار أمامها قالت له:
دبدوب.
نعم يا أمي.
لقد عرفت اليوم أنك كنت تقوم بمساعدة العصفور في تحضير دروسه وتشجعه على عدم اللعب وعلى الاهتمام بمدرسته فقط.
ماذا يا ماما؟
نعم، لقد عرفت الحقيقة من أم العصفور.
أم العصفور؟ ومن قال لها يا ماما؟
يا دبدوب، المهم أنني عرفت أنك كنت تساعد العصفور في الخفاء ولم تقل ذلك لأي أحد.
في الحقيقة يا أمي،
نعم يا دبدوب،
كان العصفور في موقف محرج جدا يا ماما، وكان يبكي ويتألم بسبب أصدقائه في المدرسة. لقد كانوا يستهزئون به كثيرا بسبب درجاته الضعيفة يا ماما،
ولذلك قمت بمساعدته. نعم. وشجعته على القراءة وتحضير الدروس يا
نعم
دبدوب.
نعم يا ماما هذا صحيح.
وكانت المفاجأة، هل تعرفون يا أحبائي ما هي المفاجأة؟ تعالوا معي لنستمع إلى بقية القصة.
يا أمي، أريد أن أعترف لك بشيء.
ها؟ تعترفين بشيء؟ وما هو يا دبدوبة؟
قبل يومين كنت أنظف البيت فسقطت من يدي المزهرية وانكسرت.
ماذا؟
نعم، فقرر أخي دبدوب أن يساعدني ويجعل الأمر سرا بيني وبينه.
نعم.
فاشترى لي مزهرية جميلة أخرى حتى لا تنزعجي أنت.
هذا صحيح يا دبدوب؟
نعم في الحقيقة هذا صحيح يا أمي.
ولماذا أخفيت عني هذا الأمر يا دبدوب؟
يا أمي يا أمي، لقد كان المعلم ينصحنا دائما أن نكتم السر مهما كان صغيرا أو كبيرا.
لقد كان تصرفك صحيحا جدا يا دبدوب.
شكرا.
إن من يحافظ على السر يكون محط إعجاب الآخرين له، فالسر لو خرج من بين اثنين أي من بين شخصين فلم يعد سرا بعد ذلك يا دبدوب.
نعم يا ماما، هذا صحيح. شكرا لك يا ماما.
شكرا
لك.
شكرا يا ماما.
نعم يا أحبائي، نرجو أن تكونوا قد استفدتم من قصة اليوم، آملين أن نلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، وإلى اللقاء.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
ذكر الهادي والرحمن، ذكر الهادي والرحمن.
أصدقائنا، أتذكرون قصة نبي الله يوسف عليه السلام عندما قال له والده كما ورد في الآية الكريمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، صدق الله العلي العظيم.
نعم يا أصدقاء، فقد علم نبي الله يعقوب ابنه يوسف عليه السلام عندما كان بمثل عمركم حفظ الأسرار، وهو يريد أن يعلمنا أيضا أن نحفظ الأسرار، خاصة أسرارنا الشخصية.
إذن يا جنان، فمن اليوم وصاعدا سنعمل بقول نبي الله يعقوب عليه السلام، وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام.
إن شاء الله إن شاء الله. الآن يا أصدقاء، إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
اسمي سارة فؤاد من العراق. الحمد لله تاحت لي الفرصة بالمشاركة في هذا البرنامج عن كتمان الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا ائتمننا صديق أو قريب أو أخ أيا كان، فيجب علينا عدم الإباحة بالسر، فقد أوصانا الله ورسوله بحفظ السر وهو أمانة، ويجب أن نضع سرنا عند أناس أهل ثقة، وأن لا نبوح أسرارنا إلى أي شخص، فسنقع بالكثير من المشاكل التي لا نستطيع معالجتها، وإفشاء السر نوع من الخيانة. هناك تجربة لإحدى زميلاتي بالمدرسة، ائتمنت على سر لإحدى زميلاتها المقربات، زميلتها لم تحفظ السر، أعطتها الزميلة الأخرى فانتشر السر ووقعت بكثير من المشاكل. احنا يجب علينا اختيار انسان يكون اهل ثقة لحفظ السر. انا احفظ اسرار عند اشخاص محددين ويكونون قريبين لي، مثل امي او صديقة مقربة لي، وفي رأيي ان نحفظ سرنا عند صديق واحد، واذا كان يعني السر بين صديقتين أو صديقتين لا يحفظ، فلا بد أن يكون السر عند شخص نثق به كثيرا.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا.
أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة، تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
أحباءنا أصدقائنا، سنخبركم بنوع آخر لكتمان الأسرار، وقد وجدناه من الأنواع المهمة جدا.
أها، والذي هو كتمان حوائج الناس. تذكروا يا أصدقاء أن حوائج الناس هي نوع من الأسرار، وعند كتمانها نؤديها بالشكل الأحسن.
وتذكروا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: استعينوا على قضاء الحوائج بالكتمان.
أصدقائنا يا حلوين، يا شطار، يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرة برنامجنا؟ لدينا الكثير الكثير في هذه المحطة، هناك طرائف، هناك هل تعلم، هناك حكاية، وهناك الكثير في برنامجكم حديقة الأطفال. الآن نقف عند محطة
عند محطة طرائف.
المريض: ساعدني يا دكتور، ساعدني، أنا مريض وأحس بالتعب، ماذا أعمل؟
فأجاب الطبيب: خذ الدواء، ولكن عليك أن تمشي كل يوم 5 كيلومترات.
بعد 40 يوما اتصل المريض بالدكتور وقال له:
دكتور، أنا الآن وصلت على الحدود، أكمل أم أرجع؟
شخص عنده 7 أولاد فأطلق على نفسه لقب 7 آب.
أصدقائنا أعزائنا، إذا أردتم أن تساعدوا الآخرين بقضاء حوائجهم، يجب أن تقضوا حوائجهم بدون إفشائها. لماذا
وعندها نعم يا جنان، وعندها ستحصلون أيها الأصدقاء على الأجر والثواب، أي السعادة في الدنيا والآخرة إن شاء الله.
إن شاء الله. أصدقائنا يا حلوين يا شطار يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرة برنامجنا؟
أهلا ومرحبا بكم جميعا يا أصدقائنا. الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات، وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟ هنا يا أصدقاء، يعتبر الفيل أضخم حيوان على اليابسة، لكن حجمه صغير بالمقارنة مع الحوت الأزرق.
هل تعلمون يا أحبائنا، يعتبر الطائر الطنان من أصغر الطيور على وجه الأرض، وهو الطائر الوحيد الذي يمكنه الطيران نحو الخلف.
هل تعلمون يا أحبائنا، الفيل نوعان، نوع أفريقي ضخم وله أذنان طويلتان، والنوع الآخر هو الفيل الهندي وهو أصغر وأذناه قصيرتان.
أصدقائنا أحبائنا، وصلنا إلى الفقرة المحببة. جنان، أنا أحب هذه الفقرة كثيرا.
نعم، وأنا كذلك، وأكيد أكيد أكيد الأصدقاء كذلك يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة
حكايات منوعة.
اليوم حكايتنا تحت عنوان
السلحفاة سوسو.
في غابة صغيرة عاشت مجموعات كثيرة من السلاحف حياة سعيدة لعشرات السنين، وكانت الغابة هادئة جدا، والسلاحف تتحرك ببطء شديد دون ضجة.
وكانت هناك سلحفاة صغيرة تدعى بالسلحفاة سوسو، وكانت تحب الخروج من الغابة والتنزه بالوديان المجاورة. وفي يوم من الأيام رأت أرنبا صغيرا يقفز وينط بحرية ورشاقة.
تحسرت سوسو على نفسها وقالت مع نفسها: ليتني أستطيع التحرك مثله، إن بيتي الثقيل هو السبب، لو أستطيع التخلص منه. فذهبت إلى البيت مسرعة، قالت لأمها إنها تريد نزع بيتها عن جسمها.
فقالت أمها: هذه فكرة سخيفة،
لا يمكن أن نحيا دون بيوت على ظهورنا. نحن سلاحف نعيش هكذا منذ أن خلقنا الله، فهي تحمينا من البرد والحر والأخطار أيضا يا سوسو.
قالت سوسو: لكنني أريد أن أكون رشيقة مثل الأرنب وأعيش حياة عادية.
قالت الأم: يا أحباءنا،
أنت مخطئة، هذه هي حياتنا الطبيعية ولا يمكننا أن نبدلها يا سوسو.
ذهبت سوسو دون أن تقتنع بكلام أمها، وقررت أن تنزع البيت عن جسمها ولو بالقوة.
نعم يا أصدقاء، وبعد محاولات متكررة، وبعد أن حشرت نفسها بين شجرتين متقاربتين، نزعت بيتها عن جسمها، فانكشف ظهرها الرقيق الناعم. شعرت السلحفاة بالخفة وحاولت تقليد الأرنب الرشيق، لكنها كانت تشعر بالألم كلما سارت أو قفزت.
حاولت سوسو يا أصدقائي أن تقفز قفزة طويلة، فوقعت على الأرض ولم تستطع القيام. وبعد قليل بدأت الحشرات تقترب منها وتقف على جسمها الرقيق، فشعرت سوسو بألم شديد وانزعاج بسبب الحشرات، وأدركت فائدة بيتها الذي كان على جسمها، فتذكرت نصيحة أمها. ولكن يا أحبابي، بعد فوات الأوان.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
يا أرحم الرحماء ما لي حيلة إلا الرجوع إليك يا رباه، أنا قد أسأت وأنت رب غافر غوثاه مما قطر غوثاه. يا أرحم الرحماء ما لي حيلة إلا الرجوع إليك يا رباه، أنا قد أسأت وأنت رب غافر غوثاه مما قطر غوثاه. يا سيدي يا من إليه شكايتي أواه مما نابني أواه، أدرك بلطفك نادما ذا حسرة مستغفرا مما جنته يداه. يا سيدي يا من إليه شكايتي أواه مما نابني أواه، أدرك بلطفك نادما ذا حسرة مستغفرا مما جنته يداه. ما للضعيف إذا ألمت كربة إلا الدعاء الله يا الله، يا رب نفس عن عبيدك كربة وارح مما قد عنا ودهاه. ما للضعيف إذا ألمت كربة
إلا الدعاء. الله يا الله يا رب نفس عن عبيدك كربة وارح مما قد عنا ودهاه ما للضعيف إذا ألمت كربة إلا الدعاء. الله يا الله يا رب نفس عن عبيدك كربة وارح مما قد عنا ودهاه
يا رب أنا قد أسأت
وأنت رب غافر قطر غوثا
رسالة الدم ودم الرسالة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإمام الحسين عليه السلام ثار على النهج القبلي والعنصري المنحط، هذا النهج الذي تبنته السياسة الأموية المعادية للإسلام بكل ما فيه من قيم إنسانية نبيلة. ولا يخفى على المتصفح للتاريخ الأموي سياسة الامتيازات والتفوق المادي على أساس قبلي عنصري صرف. فقريش مثلا لها ما تشتهي من سلب ونهب وزهو وطيش واستكبار وازدراء لبقية المسلمين، فالثروات الإسلامية كانت نهبا لأفراد هذه القبيلة دون وازع من ضمير أو رادع من سلطة. وقد عبر عن هذه الحقيقة المرة الطاغية سعيد بن العاص بقوله: العراق بستان لقريش، ما شئنا أخذنا منه وما شئنا تركناه. قريش هذه كانت تعتبر البلاد الإسلامية مزرعة لها، فالحاكم العام الذي يطلق على نفسه تسمية خليفة الله والولاة على الأنصار وجوبات الأموال كلهم من قريش، وكانوا كلهم يعلنون تعصبهم القبلي ويتفاخرون بهذا التعصب. وكان من شأن هذه السياسة القبلية العنصرية أن تفتت أوصال المجتمع الإسلامي وتنشر البؤس والفقر والحرمان في صفوف السواد الأعظم من أبناء الأمة، كما تنشر الحقد والضغينة والاستكبار والاستضعاف بين سائر القبائل والجماعات المسلمة. وكان من نتائج هذه السياسة العدائية خلق معارضة قوية كانت تقمع بأساليب متعددة ومنها السيف. وإن إطلالة قصيرة على سياسة الحكم الأموي تورينا الموقف العنيف الذي كانت تجابه به الجماهير المسلمة آنذاك. يروي ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة حديثا لسفيان بن عوف الغامدي أحد قادة معاوية العسكريين قال: دعاني معاوية فقال: إني باعثك بجيش كثيف ذي أداة وجلادة، فألزم لي جانب الفرات حتى تمر بمنطقة هيث فتقطعها، فإن وجدت بها جندا فأغر عليهم، وإلا فامضي حتى تغير على الأنبار، فإن لم تجد جندا فامضي حتى توغل في المدائن. إن هذه الغارات يا سفيان على أهل العراق ترعب قلوبهم وتفرح كل من له هوى فينا منهم، وتدعو إلينا كل من خاف الدوائر، فاقتل كل من لقيته ممن هو ليس على مثل رأيك واخرب كل ما مررت به من القرى، واحرب الأموال، فإن حرب الأموال شبيه بالقتل وهو أوجع للقلب. وفي ظل السيف امتد الأمن الأحمر من خراسان إلى دمشق، وصارت المذابح الجماعية والهزائم والخيانات هي الخبر اليومي، وخيم اليأس الأسود فوق أقطار الإمبراطورية الأموية، وأمطر الموت، وحبست الأنفاس في الصدور. هذا هو الزمن الذي عايشه الإمام الحسين عليه السلام وثار عليه. وإذا كان الإمام الحسين يواجه الخيانة الكبرى للإسلام، يقوم بها دعاة الحرص على الإسلام من حفادة وأبناء الجاهلية التي حاربت جدة ثم انقضت على أبيه وأخيه. إذا كان الحسين عليه السلام يواجه تلك الخيانة، فالإمام الخميني قدس سره هو الآخر واجه خيانة الإسلام في هذا العصر وفي هذه الفترة العصيبة الحرجة من التاريخ. فالشاه طالما حاول تطويع الإسلام لسياسته السامة، وكان لا يخجل حين يقول إن نظامه يأخذ من الإسلام ما هو صالح، ويأخذ من الثقافات الحديثة ما هو صالح أيضا. وهذا الكلام الذي أطلقه الشاه في أكثر من مناسبة يدل بوضوح على عدم إيمانه بقدرة هذا الدين على تنظيم الحياة وقيادة المجتمع. وهذا يستتبع أن شاه كان لا يؤمن بأن الإسلام هو رسالة السماء. هذا من جانب، ومن جانب آخر كان حكم شاه مرتكزا على عدة دعائم، هي أولا التبعية المطلقة لأمريكا والغرب، ثانيا شبكات الاستخبار والتجسس على الشعب، ثالثا التشجيع على الفساد الأخلاقي إلى أبعد الحدود. لكن عن ماذا تنازل الشاه لأمريكا والغرب لقاء حمايتهم له؟ تنازل لهم عن خيرات البلاد، وأخضع لهم بالحديد والنار رقاب العباد. فقد انتشرت في إيران الشركات الاستثمارية الأجنبية بشكل واسع جدا، وتمتع الأجانب بحصانة قانونية تسمح لهم بالسلب والنهب والفساد والإجرام. فالأمريكي أو الألماني أو الفرنسي كان إذا دهس رجلا مسلما بسيارته عن قصد أو عن غير قصد لا يجد من يسأله عما فعل، في وقت إذا ضرب المسلم الإيراني كلبا لأحد الأجانب فإن هذا المسلم يمثل أمام المحكمة ليواجه أشد العقوبات بحقه. أما بالنسبة لشبكة الاستخبارات الشاهنشاهية، فإن مهمة أفراد هذه الشبكة هي البحث عن معارض للنظام من أجل أن يقتل مع أهل بيته ويهدم داره. وكان التشجيع على الفساد الأخلاقي الدعامة الرابعة من الدعائم التي يرتكز عليها حكم الشاه، لأن في هذا الفساد ما يبعد الشعب عن المطالبة بحقوقه المشروعة. ونحن إذا نظرنا إلى الظروف التي عاصرها الإمام الحسين عليه السلام، وإلى الظروف والأوضاع التي عاصرها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، نجد تشابها كثيرا بين العصرين. ولهذا كان التشابه من حيث الشكل بين ثورة الإمام الحسين عليه السلام على التسلط الأموي وبين ثورة الإمام الخميني على التسلط الشاهنشاهي. أما الهدف من هاتين الثورتين فكان واحدا، وهو إعلاء كلمة الله ونصرة المستضعفين حتى ينالوا حريتهم وحقوقهم ويتمتع بكرامتهم الإنسانية المفقودة.
رسالة الدم ودم الرسالة.
أشعة الشمس بين الملايين ما تنسى واحد تقصده طول الدرب تتفقده وما غمضت العين هاي أم أبوها الطيبة نور العرش متحجبة بيديها جفين كل أربعين بكربلة تحضر تنادي يا هلا بزوار الحسين
يجدون الشعائر
بالعيون والله خليكم والله خليكم
يا زوار يا هلا بيكم يا زوار الله يحييكم يا زوار يا هلا بيكم يا زوار الله يحييكم يا جنون الشعائر فيكم أنا فاخر يا جنون الشعائر
أهل الوفا ورحمة أبوي المصطفى منكم فلا صار مشايا ما همكم تعب درب المشي مهما صعب يزداد الإصرار صوت القنابل يرتفع والصيحة منكم أستمع للموت زوار إيوا النعم يا شيعتي واسيت زينب بضعتي وجيتوني خطار
يجدون الشعائر فيكم أنا
للحسين شوق يحديكم شوق يحديكم
يا زوار يا هلا بيكم يا زوار الله يحييكم يا زوار يا هلا بيكم يا زوار الله يحييكم يا جنون الشعائر فيكم أنا فاخر يا جنون الشعائر
عشق من كل بلد واتلاقى بيكم عالوعد بدموع عناي ليل ونهار ناطرة ويا المواكب ساهرة مشدوهة الراي شيب وشباب معاندة وتحمل طفل الوالدة وتهتف يا مولاي قالوا طريقك في قتل جيت وجبت حتى الطفل للموت مشاي
يجدون الشعائر فيكم أنا
توافون رغم عاديكم والله رغم عاديكم
يا زوار يا هلا بيكم يا زوار الله يحييكم يا زوار يا هلا بيكم يا زوار الله يحييكم يا جنون الشعائر فيكم أنا فاخر يا جنون الشعائر
وياكم بطول الدرب روحي ويظل حالي صعب من تبرئ لكم وحسين ايد على الظهر موعدنا يم قبر القمر يلتم شملكم اهتف هلا بشيعة علي يحفظكم الباري الي ويحمي اهلكم كل حاجة اقضيها انا واجب علي